بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد كان ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي مهارات مختلفة، فمنهم العالم الفقيه، ومنهم الشاعر المفوه، ومنهم الخطيب المصقع، ومنهم القائد الفذ، ومنهم السياسي المحنك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك القائد العظيم الذي يحسن الاستفادة من مواهب الكل. ومن هؤلاء أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي البدري العقبي. هذا الرجل المبارك الذي أسلم وهو ابن 18 سنة، وشهد العقبة الثانية، وشهد بدرا وهو ابن 21 سنة، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا في صفته أنه كان رجلا طويلا جميلا أبيض جعدا حسن الثغر براق الثنايا. ومن مناقبه رضوان الله عليه أنه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي، وأفرضها زيد بن ثابت، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. ولذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا في الجابية فقال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد المال فليأتني، فإن الله تعالى قد جعلني خازنا وقاسما. من مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال رضي الله عنه: وأنا والله أحبك يا رسول الله في الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. إخوتي وأخواتي، كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون فضل معاذ، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال له فروة بن نوفل: إن إبراهيم كان أمة، ظن أن ابن مسعود رضي الله عنه قد سها. فقال له ابن مسعود: إنما الأمة معلم الخير، وإنما القانت المطيع، وقد كان معاذ رضي الله عنه كذلك. يقول شهر بن حوشب رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. إخوتي وأخواتي، مما ميز أبا عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه سعة فقهه عليه من الله الرضوان، لما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختبره، قال له: إن عرض لك قضاء فبما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: فإن لم تجد في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. من فقهه رضي الله عنه أنه كان يدرك مراتب الأعمال، فكان يوصي الناس قائلا: والله ما من شيء أنجى لعبد الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ثم قال: ذلك أن الله تعالى يقول: ولذكر الله أكبر. يقول سهل ابن أبي حثمة رحمه الله ورضي عنه: دخلت مسجد حمص فأدركت 30 كهلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون، فإذا اختلفوا أقبلوا على شاب صموت براق الثنايا فسألوه فأجابهم، فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا معاذ بن جبل. فوقع حبه في قلبي، كان رضي الله عنه صموتا إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم. مما وقع له ويدل على عظم فقهه في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا غاب 2 سنين ثم جاء فوجد امرأته حبلى، فرفع أمرها إلى عمر رضي الله عنه فحكم برجمها. فجاءه معاذ فقال له: إن يكن لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل. يقول له: إن وجب على هذه المرأة حد فليس على جنينها ذنب، دعها حتى تضع. فتركها عمر رضي الله عنه فولدت غلاما قد طلعت ثنيتاه، وإذا هو أشبه الناس بأبيه. فقال أبوه: هذا والله ابني. فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، لولا معاذ لهلك عمر. شهد له عمر رضي الله عنه بأنه عالم فذ وأنه فقيه واسع العلم عظيم العقل. كان معاذ رضي الله عنه من أهل الورع. يقول عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه: كان معاذ هينا لينا محببا في قومه من خيرة شبابهم، وكان لا يسأل شيئا قط فيمنعه، كان رجلا كريما جوادا، حتى أتى ذلك على ماله كله ولزمته ديون. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يضعوا عنه فأبوا، فلو كان أحد يترك لأحد من أجل أحد لترك الناس لمعاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقسم ماله بين غرمائه، فقام معاذ ولا مال له، ما ترك له شيء رضي الله عنه. ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره، وبعث معه أبا موسى. ومما أوصاهما به قوله صلوات ربي وسلامه عليه: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. خرج معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعه، وكان مما قاله معاذ مما يدل على حرصه على العلم: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال له: اتق الله حيثما كنت. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال له: واذكر الله عند كل شجر ومدر. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد يومك هذا، ولعلك تمر على مسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تبكي، فإن الجزع من الشيطان. خرج رضي الله عنه إلى اليمن، واتجر في مال له، وقد كان في اليمن معلما وقاضيا. ثم قدم إلى المدينة في خلافة أبي بكر، وقد صار له مال. فقال له عمر رضي الله عنه: يا معاذ، أتطيعني؟ قال له: وما ذاك؟ قال: تذهب بهذا المال كله فتدفع به إلى أبي بكر، فما أعطاكه فخذه. فقال له معاذ: ما أنا بفاعل، فما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلا ليجبرني. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: أرى أن تقاسم معاذا ماله فتعطيه وتأخذ منه. فقال له أبو بكر: ما أنا بفاعل، فما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلا ليجبره. فلما كان اليوم الذي يليه، خرج معاذ رضي الله عنه يبحث عن عمر، حتى إذا لقيه قال له: يا عمر، والله ما أراني إلا فاعلا ذاك الذي أشرت به. قال له عمر: وما ذاك؟ قال له معاذ: إني قد رأيت في المنام أني أجر إلى النار، وأنت آخذ بحجزته. فذهب معاذ رضي الله عنه بالمال كله إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: لا آخذ منك شيئا. فقال له عمر: الآن حين حل وطاب، هذا المال قد صار حلالا لك طيبا. إخوتي وأخواتي، معاذ رضي الله عنه خرج إلى الشام مجاهدا في سبيل الله، ومقرئا ومعلما. فلما وقع الطاعون في بلاد الشام، أصابه رضي الله عنه في سبابته، وأصاب ولده عبد الرحمن، وأصاب امرأته. فقام معاذ رضي الله عنه في الناس خطيبا، لما سمع قائلا يقول بأن هذا وباء قد وقع في الناس، قام معاذ رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرجون إلى الشام وسيقع فيها الوباء مثل الدمل يخرج في جسد أحدكم أو كالوخزة، فيستشهد الله منكم من شاء يزكي به أعمالكم. اللهم إن كنت تعلم أن معاذا قد سمع هذا من نبيك صلى الله عليه وسلم فأعطيه وأهله الحظ الأوفر. فطعن رضي الله عنه في سبابته، وطعن ولده، وطعنت امرأته. فدخل عليه ولده يعوده، قال له: يا أبتي، كيف تجدك؟ قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال له ولده ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان معاذ رضي الله عنه يقبل سبابته ويقول اللهم بارك لي فيها. نزل به الموت رضوان الله عليه وهو ابن 34 سنة في ريعان شبابه، فقال مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكني كنت أحب البقاء في الدنيا من أجل 4: من أجل ظمأ الهواجر وسهر الليالي ومزاحمة العلماء بالركب ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. نزلت به منيته رضوان الله عليه وهو ابن 34 سنة، فتوفي راضيا مرضيا ودفن في بلاد الشام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب معاذ، وأن يحشرنا في زمرة معاذ، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم.